يقضي ذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليق بذاته الكريمة. وبعد، الله أسألي أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، كما تعلمون إن شاء الله تعالى أننا على موعد الليلة بإذن الله تعالى مع المحاضرة التي دائما أعبر عنها بأنها من أثقل المحاضرات ومن أخطر المحاضرات، وهي محاضرة السؤال والجواب. وما زلت أكرر، هذه المحاضرة لها ثقلها، لأن الذي يعرض نفسه للفتوى فهو ينوب عن الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب، وأن يجنبنا الخطأ والزلل، إنه سميع مجيب الدعاء. الأخ بعد يسأل بيقول: حكم إقامة جماعة ثانية بعد جماعة الإمام الراتب أو من ينوب عنه. يقول: فقد منع ذلك جماعة من الفقهاء. ثم أخذ الأخ يسترسل إن شاء الله تعالى فيما ذكر في بعض الكتب، وهو يريد التعليق على هذا الموضوع، خاصة بيقول: رأيت أن بعض الإخوة الأفاضل المشايخ يصلون بعد الجماعة الثانية، بعد الجماعة الأولى، منفردين إن شاء الله تعالى. أنا إن شاء الله تعالى أود أن أقول كلمة قبل أن أجيب عن هذا السؤال، لأن هذا السؤال يمكن كان قد تسبب في إشكال كبير منذ 3 أعوام تقريبا، وقد شاء الله لي أن أدخل في هذا الإشكال. هناك بعض الإخوة الأفاضل جزاهم الله خيرا، إذا ما يعني من الله عليهم واجتهدوا وأرادوا أن يجلسوا ليعلموا الآخرين، فلا يختارون إلا القضايا التي تحمل خلافا وإشكالات بين الناس، ويا ليتهم يحكمون الأمر. أقول: ويا ليتهم يحكمون الأمر. فالذي يتعرض لقضية خلافية ينبغي أن يكون على دراية كافية ووعي كاف، حتى لا يترك القضية أمام الناس ليختلفوا، وليدب الخلاف بين الإخوة وبين الشباب، بين مؤيد وبين معارض. وهذه الظاهرة للأسف الشديد نراها الآن. منذ 3 أعوام جاء لي بعض الإخوة الأفاضل إلى بيتي وقالوا لي: إن شاء الله تعالى يعني عندنا مسجد في منطقة العجوزة، ونريد لك إن شاء الله تعالى أن تأتي لهذا المسجد، ولكن نود أن نبين لك أن المسجد قد امتلأ بالخلافات لدرجة أنه حدث في بعض الأحيان تشابك بالأيدي بين الإخوة، وأدى إلى عراك وسب ولعن وكذا وكذا وكذا. فحقيقة أنا غضبت وحزنت حينما سمعت هذا الكلام، لأن مثل هذه الأمور بتؤخذ علينا. وأنا أقول إني الأضواء مسلطة على كل شاب ملتحي وعلى كل أخت منتقبة وملتزمة، الأضواء مسلطة، والصغيرة التي تصدر منك تصور للعالم على أنها من أكبر الكبائر. فهذا أمر ينبغي نحن نلتفت إليه لأننا أنا كما قلت للأسف نحن الذين معطي أعداء الإسلام السكين التي يذبحوننا بها للأسف الشديد من سوء تصرفاتنا أحيانا ومن سوء أقوالنا ومن سوء أفعالنا. فذهبت إلى المسجد فوجدت أن المسجد ظل فترة من الزمان يسيطر عليه أحد الإخوة وقد جمع حوله بعض الإخوة الشباب المبتدئين وزرع في نفوسهم أنه يعني من أولئك الذين يحكمون علم الفقه والأصول وأن من تتلمذ على يديه صار من خواص الناس، فزرع فيهم الكبر قبل أن يزرع فيهم العلم للأسف الشديد. وكانت الطامة أنه بدأ يثير معهم مثل هذه القضايا وهو أصلا لا يحكمها، فكان يرمي بالقضية ويأخذ طرفا منها على أنه هو كل القضية، وهم يتلقون منه هذا الكلام ويتعصبون له، وتكون النتيجة أنهم أرادوا أن يفرضوا هذه الآراء التي هي قد تكون مرجوحة على الناس، فحدث ما حدث من إشكالات. فكان من القضايا التي فجر هذا الأخ سمحه الله أنه تكلم في حكم الجماعة الثانية وبين للإخوة أو لتلامذته أولئك الذين تتلمذوا على يديه، وأنا دهشت يوما وقفت مع أحدهم وجلست وحدثته وبقول له طيب يعني سبحان الله أنت تسمع هذا، فلما لم تسمع غيره؟ فقل باللفظ والحرف نحن الخواص لا يجوز لنا أن نجلس مع العوام. فدهشت قلت له يا ابني أنت من الخواص؟ قال نعم. قلت له والله أنت من عوام العوام، وأنا على استعداد أن أطرح عليك 1000 سؤال لو أجبت على سؤال وعليه. فمن دخل المسجد بعد انقضاء الجماعة الأولى فلا يجوز له أن ينشئ جماعة ثانية، وعلى كل واحد من الداخلين أن يصلي منفردا. أنا سألت وسألت هؤلاء الإخوة وقلت هذا الكلام، قلت أولا هذه قضية خلافية والخلاف ليس في كل المساجد، فسألت الذين يتكلمون في هذا الأمر هذا الخلاف انحصر في نوع من المساجد أتعرفون ما هي؟ طلع ولا عارفين أي حاجة عن أي حاجة، أخذوا الكلام على عمومه هكذا، والذي علمهم كان أجهل منهم. الفقهاء لما أرادوا أن يتكلموا عن الجماعة الثانية قسموا المساجد إلى أقسام، واحفظوا الكلام ده لأن في كلام نحن نعممه وهو ليس من قبيل العموم، وهو ليس من قبيل العموم، وليست كل القضايا التي تسمعها تعمم، هناك ألفاظ تجري على أماكن معينة. وأنا قلت هذا حتى وارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إذا جاء أحدكم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. يبقى المطلوب منك إيه؟ تشارق أو تغرب. طيب يوم لما يجي إن شاء الله تعالى ينشئ دورة مياه في بلد كمصر فيعملها يا ناحية الشرق يا ناحية الغرب، أو إذا أراد أن يقضي حاجاته يتجه شرقا لغربا، لو اتجه شرقا أو غربا لاستقبل القبلة. أتعرف هذا؟ وهذا في بلاد كثيرة. فشرقوا أو غربوا هذه قيلت لأهل المدينة. أنا لا أخذ هذا التخصيص لأن هذا التخصيص يتعلق بأهل المدينة، لأن أهل المدينة جنوبا الكعبة وشمالا بيت المقدس، فإذا أرادوا أن يخرجوا عن القبلتين فليشرقوا أو يغربوا، هذا كلام ينصب على أهل المدينة ولكن قد لا يصدق في كثير من البلدان. فأنا أخذ مفهوم الحديث ولا أخذ لفظة، فالحديث يعني أننا ينبغي ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها، لأن استقبال القبلة توجه إلى الكعبة واستدبار القبلة توجه إلى بيت المقدس، فأنا أخذ هذا المعنى. فيطلع بقى جنبه أو شمله
شرقه أو غربه، هذه قضية يحددها البلد الذي أقيمه الذي أقيم فيها الذي أقيم فيها. كذلك هذا الكلام لا يصدق على دورات المياه التي عندنا التي عندنا، لأن هذا الكلام يصدق على الذي يصلي في الخلاء. أما من جلس يصلي بين أربع جدران فلا ينظر إلى هذا الأمر ولا يعني هذا الأمر. واقرأوا تفاصيل هذه القضية فقهيا وعلميا حتى تعرفوا هذا الكلام. إذن ليس كل كلام يقال يحمل على عمومه وروح مطبقه كده واخدها قاعدة عامة، هذا جهل بين. ومن هنا أهل العلم قالوا إن المساجد مسجد مطروق ومسجد غير مطروق ومسجد جامع ومسجد غير جامع. يبقى المساجد كام؟ أربعة: مطروق وغير مطروق وجامع وغير جامع. يعني ايه مطروق؟ المسجد المطروق هو الذي تتقلب فيه الوجوه ويتردد عليه الناس، يعني لا تجد المصلين فيه ثابتين، مش ممكن تلاقيهم كده. زي ايه؟ اما حضرتك تخش مسجد الفتح مثلا في ميدان رمسيس، الناس اللي بتشوفهم في صلاة الظهر هم اللي في العصر؟ ابدا. الناس اللي بتشوفهم في العصر هم اللي في المغرب؟ ابدا. الناس اللي بتشوفهم النهاردة هم اللي بتشوفهم بكرة؟ ابدا. ده بيسموه مسجد ايه؟ ها، مطروق. مطروق يعني ايه؟ ها، يتردد عليه الناس وتتقلب فيه الوجوه. في مساجد غير مطروقة، حضرتك لما بتسافر بلدكو تروح المنوفية او تروح الشرقية او تروح الصعيد، خلاص مسجد بلدكو، ها، تخش صلاة الظهر بتلاقي نفس المجموعة في صلاة العصر، بتلاقي نفس المجموعة في صلاة المغرب، بتلاقي نفس المجموعة في صلاة العشاء. قد يطرق على المسجد واحد أو اثنين، لكن الغالبية يعرف بعضهم بعض. يبقى ده مسجد غير مطروق، غير مطروق. هناك مسجد جامع، والمسجد الجامع هو الذي تصلى فيه الجمعة، وهناك مسجد غير جامع يفتح كالمصلاة تؤدى فيها الصلوات والأوقات ولكن لا تقام فيها الجمعة. احنا المفروض يكون عندنا هذا، يعني اما تيجي تتكلم عن المفروض تكون، المفروض ده منين؟ يعني انت تدخل الحي الواحد تجد زوايا مفتحة بيجلس فيها العشرين والثلاثين، ومسجد كبير جامع يمكن ما امتلأ نصفه. الاصل ان هذه الزوايا تغلق والكل يجتمع في هذا المسجد الايه؟ الجامع. لكن ده مسجدنا وده مسجدكو وده مسجد كده، ماشيين احنا كده. فهناك احكام كثيرة جدا ينبغي ان نعيها. اذا في مسجد جامع وفي مسجد غير جامع، والمسجد الغير جامع دايما تجد حتى الأئمة فيه بيتقلبوا، النهاردة اللي بيصلي مش هو اللي كمان شوية، مش هو اللي بكرة، مش هو اللي بعده. أما المسجد الجامع فبيبقى له إمامه الراتب الذي يثبت فيه إن شاء الله تعالى. نيجي نسأل بقى أخواننا اللي عاملين القضية والجو معنا، الخلاف في أنهي مسجد من الأربعة دول؟ ما يعرفوش حاجة، ولا بقولها بملي فيه، ما يعرفوش حاجة، ما يعرفوش حاجة. ولما رحت مسجد العجوزة ده جمعتهم قدامي كده، قلت لهم طيب أنا ذكرت أنواع المساجد أهو، الفقهاء اختلفوا في الجماعة الثانية، فانهي مسجد في الأربعة دول؟ قلت لهم مش عارفين أي حاجة، لا هم ولا اللي علمهم، ما هو جاهل بيعلم جهلاء للأسف يعني، للأسف يعني. وأنا قلت إحنا ينبغي يا إخواننا أن نفرق بين الفقيه وبين العابد. انت شيء طيب جدا ان تكون عابدا، اطلق اللحية والتزم بالزي الاسلامي وبالسمت الاسلامي وبلغة المسلمين، كل هذا جزاك الله فيه خير، احرص على قراءة القرآن وعلى مطالعة الكتب وعلى حضور الدروس. نعم انت عابد، انت عابد، لكن اياك ان تنزل نفسك منزلة الفقيه، وإلا هتكون طمة كبرى. وانا ضربت مثال لإخوان، قلت الحديث وهو حديث صحيح، حديث الذي قتل 99 نفسا. شوف النبي قال ايه: فذهب الى عابد فقال له هل لي من توبة؟ فقال له لا. يبقى عمل ايه؟ غلق في وجهه ابواب رحمة الله. ايه اللي حصل؟ قتله واتم به المئة. النبي يقول ثم ذهب الى فقيه، وهنا اراد النبي ان يبين لك انك اذا كنت عابدا لا يحل لك ان تكون مفتيا، وهناك فرق كبير بين ان تكون عابد وبين ان تكون فقيه، هناك فرق كما بين السماء والأرض. فشوف العابد والداف ده يغلق في وجهه يا بابا رحمة الله ودفعه إلى أن يقتل المئة أن يقتله. ما خلاص بدل ما ليش توبة ها وانت اللي بشرتني يبقى أنا جهنم جهنم وانت اللي قايل لي طيب يلا يلا. ثم ذهب إلى فقيه فقال من يغلق في وجهك باب رحمة الله ولكن إن أردت أن تتوب فاخرج من هذه البلدة الظالم أهلها. هذا الفرق بين العابد وبين الايه وبين الفقير وبين الفقير. وهذا امر ينبغي ان تعلموه جيدا. انك مش معنى انك تعبدت انك تقيم الليلة وتقرا القران وتسمع القران والحمد لله التزمت بسمت المسلم وبشكل المسلم الطيب واصبحت تسمع دروس علم وكذا وكذا ان تنصب من نفسك فقيها او ان تجعل نفسك من خواص الناس كما قال لي هذا الجهول هذا الجهول. فقلت يا ابني انت قرات شيء في هذه القضيه طيب الخلاف دب في اي المسائل؟ الخلاف انحصر في المسجد الجامع غير المطروق. يعني ما تجيش تعمل لي الخلاف ده في مساجد القاهره ما يحصلش لانها بالطبع كلها كلها مطروقة. فيبني الخلاف ده جه فين؟ في أوكار العبارة في المسجد الجامع الغير مطروق. يبقى لابد أولا أن تحارب كما يقول علماء الأصول محل النزاع. النزاع في الجماعة الثانية دي فين؟ في كل المساجد تبقى جاهل وما انتش فاهم أي حاجة. الخلاف انحصر في المسجد الجامع الغير مطروق. لو لا تتقلب عليه الوجوه ولا تتقلب عليه الناس وله جاز الجامع له إمامه الراتب. فقالوا أني ما على حضرتك بقى تيجي بعد الإمام الراتب في هذا المسجد الجامع الغير مطروق. وهذا كلام الإمام مالك عليه رحمة الله. ما قالش بقى لا تصح ولا تجوز أن تكره فيه الجماعة الثانية حيث فيها فرقة وفيها انشقاق على هذا الإمام وفيها تعليم وتعويد للناس على ألا يحرصوا على إدراك الجماعة من أولها. فلما تقول مش هينفع غير الجماعة الأولى إذا أنت ستعوده على متابعة إمام الحي وهو الإمام الراتب خاصة أنت من أهل الحي ومعتاد. ثانيا لن تكون هناك فرقة ولن يكون هناك اختلاف بأي حال من الأحوال. هذا كلام للإمام مالك. الأخ جاب الدليل وأنا أعلم الدليل جيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلى فمال إلى منزله وجمع أهله وصلى بهم. وهذا حديث رواه الطبراني. أجي أسألك بقى كون النبي صلى الله عليه وسلم دخل وصلى بأهله هل هذا يمنع من الجماعة الثانية؟ يا أخوانا وعشان كده بقول أصلوا المسائل. النبي صلى الله عليه وسلم ما قام جماعة ثانية في المسجد ودخل وصلى بأهله هل هذا يمنع وهل فعله هذا يدلل على تحريم الجماعة الثانية؟ نأصل الكلام. وأنا بقول هو مصيبة المسلمين أنهم لا يؤصلون الكلام مما يؤخذ الوجوب والتحريم. وتسأل برضو اللي بيتشدقوا بالكلام ده مش عارفين حاجة مما يؤخذ الوجوب والتحريم. هل الوجوب يؤخذ من الأمر الصريح الذي ليس له صارف والتحريم يؤخذ من النهي الصريح الذي ليس له صارف؟ ومن هنا قال علماء الأصول أحاديث الأفعال لا تفيد وجوبا ولا تحريما وإلا كان واجب علينا جميعا نصلي الوتر كان واجب علينا جميعا نصلي السنن ويبقى تركها ارتكب حراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يفعلها. فأحاديث الأفعال لا تعني تحريما. فكون النبي فعل هذا الفعل يدلل على جواز الأمر ولكنه لا يشير إلى تحريم ما عدا فليس هذا دليلا على التحريم يا أخي الفاضل. ليس هذا دليلا على التحريم. بدليل أن هذا الرجل الذي جاء وكان في رحله وجاء متأخرا للمسجد وقد انقضت الجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد فرآه يصلي والصلاة انقضت صلاة الجماعة انقضت, فماذا قال لصحابته؟ قال من يتصدق على هذا؟ فقام من صلى معه. كانت ايه دي بقى ان شاء الله؟ كانت صلاة ايه دي بقى؟ ها؟ جماعة ولا مش جماعة؟ سبحان الله العظيم, سبحان الله العظيم. فالإمام مالك حتى في قوله هذا منازع لمثل هذا الحديث وما كان على شاكلته. فهناك روايات كثيرة جدا عن الصحابة وهذه الواقعة التي حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تشير لأن هناك من أقام جماعة بعد انقضاء الجماعة, بعد انقضاء الجماعة, سواء كانت انشئت بداية أو جاء منفردا واقتضى به مقتضي, فهي في النهاية صلاة جماعة. فلا يمنع أحد من إقامة الجماعة الثانية إن شاء الله تعالى, لأن بقول هذا كلام الإمام مالك منازع فيه وخالفه فيه جمهور الفقهاء. لكن تيجي بقى لبعض إخواننا وعز رأي الله الشاذ لكذا المنفرد يعني من باب خالف تعرف خالف عز فيه الخراف عز ولا أي حاجة وتعرف أنه صاحب رأي وصاحب خاص, المسائل لا تحقق هكذا إن شاء الله تعالى. فأرجو بإذن الله تعالى أن إحنا إذا ما أردنا أن نتكلم في قضية وأن نفتي فيها أن نحكم علمها قبل أن نخوض في مضمارها. نعم نعم, ما أنا بقوله الإمام مالك منازع فيه, الإمام مالك منازع يعني هو سلم له أهل العلم بذلك, ما سلم له أهل العلم بذلك. لذلك إقرارها تفاصيل هذه القضية في المجموع للإمام النووي والمغني لابن قدامة ستجدون فيها إن شاء الله تعالى الخير الكثير, وستعلموا أن القضية قضية خلافية وفي مسجد معين, والقائل بمنع الجماعة الثانية ليس له دليل صريح فيه النهي عنها حديث فعلك هذا, وجاء ما يؤكد أن فعله كان للدليل الجواز بس, أنك يجوز لك إن وجدت الجماعة قد انقضت أن تصلي في بيتك ومع أهلك ولا شيء في هذا إن شاء الله تعالى. ولكن ليس هناك نهي صريح عن الجماعة الثانية. وأنا لا أبي يعني سبحان الله يرجع قلوبنا وزي بقول عايزين يعملوا خلافات وخلاص. الآخر ورقة الجريدة اللي جاية لي بصراحة يعني مش عارف والله هم بيجيبوا أغبياء يكتبوا في الجرائد ويسموهم يعني بالمفكرين والأدباء والكتاب, وهم لا يصلح إن شاء الله تعالى أن يجلسوا في ملقف زبالة, ما يصلح لهذا حتى والله. فجايبين واحد كتب لي مقال وكتب لي هل من الممكن, وأنا مش عايز أقول الأسماء لأن أنا بعرف منهم الأسماء, هل من الممكن أن تغتصب امرأة رجلا هو ما معنى الاغتصاب؟ هو ما معنى الاغتصاب؟ معنى الاغتصاب هو ارتكاب الفاحشة بالإكراه, بالإكراه. وهذا شيء يفعله الرجل أنه يستطيع أن يغلب المرأة على أمرها, ولكن لا تستطيع أن تفعله المرأة مع الرجل. يعني ما جيش راجل يقول اغتصبتني ها, فهذا من العار. صاحبنا بقى قال اه لا ده حصل وحدث في الولايات المتحدة الأمريكية. طب هم اللي في الولايات المتحدة الأمريكية دول رجالة عشان نعملهم قياس يعني, هم دول رجالة جالس اللي في الولايات المتحدة الأمريكية دول رجالة سبحان الله العظيم. فدول أهل خينة, ده فيهم اللي بمربي شعره وبيمضغ لبانه وبيلبس غويشة ومشاكل, مش رجال, مش رجالة. فواحدة مسكت في واحدة ده موضوع تاني خالص, ده موضوع تاني خالص. لكن اللي فزع في المقال إن يقول لك وذكرته التوراة وذكره القرآن, وبعدين راح قاصص قصة من التوراة وكأن هذا الكلام هو صدق محض. انا قلت من ذي قبل، ويمكن انا كنت يعني من الذين من الله عليهم فخصصت في دراسة الكتاب اللي يسموه الكتاب المقدس، قعدت ادرسه عامين منكب عليه وعلى البلاوي اللي فيه، ويمكن عملت سلسلة من المحاضرات في وقت ما كانت في نفس الكتاب اللي هو بيقول عليه بتاع الكتاب المقدس ده، وسميتها محاضرات الكتاب الله المقدس. وقلت اني مما يؤكد ضلال اليهود وتحريفهم للتوراة ان اليهود قوم بهت كلاب سفلة لا يحترمون خالقا ولا مخلوقا. ولذلك انا قلت اذا كانوا لا يقدسون الخالق فلن تنتظر منهم ان يحترموا المخلوق حتى ولو كان نبيا. فالقرآن الكريم سجل عليهم هذا، انهم اتهموا الله سبحانه وتعالى بالبخل، واتهموا الله سبحانه وتعالى بالفقر. قالت اليهود يد الله مغلولة، والقرآن سجل عليهم سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء أغنياء. وعندهم الله سبحانه وتعالى لأنهم قوم ماديون لا يؤمنون إلا بالمادة، فالله سبحانه وتعالى عندهم جسم يتحرك كسائر الأجسام وله فعل كسائر الأفعال. ومن هنا كما قلت عندهم لما تقرأ في سفر التكوين، هذا السفر المحرم الذي ملئ بالخبل والدجل، وبيذكروا قصة آدم، وإن آدم لما أكل من الشجرة خجل من نفسه وخشي من لقاء ربه فتوارى في الجنة استخبى. يعني سفر التكوين يقول باللفظ كده، فنزل الله يسير في الجنة يبحث عنه يقول أين أنت يا آدم، أقول عافنا. وهم الذين قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم اعتراه التعب فاستراح في اليوم السابع، ورياح يوم السبت رياح يوم السبت. وهم الذين يتكلمون عن زنا الرب ويذكرون أنه زنى بجارية وبفتاة وكذا وكذا، وعندهم هذا للأسف الشديد. يعني فقوم بهذه الشاكلة لا يتورعون عن الإساءة إلى خلق الله وفي مقدمتهم الأنبياء، لا يتورعون عن هذا. ولذلك اليهود لا يثبتون عصمة للأنبياء، ما عندهمش ولا نبي معصوم ولا نبي، حتى نبي موسى يذكر انه لما ارادوا ان يخرجهم اراد بنو اسرائيل ان يخرج بهم موسى من مصر، يقولوا له حكايه كده متقرأ عندهم في اسفارهم، يقول لك فقد جمع موسى بني اسرائيل وامرهم ان يجعلوا نساءهم، كل واحد كل امراته كده، ان يستعرن الحلية من نساء القبط، القبط اللي هم اهل مصر. فكل واحده تروح لجارتها تقول لها سلفيني غويشه، واللي تقول لها سلفيني حلق، واللي تقول لها مش عارف ايه، واللي تقول لها ايه، واللي تقول لها ايه. حتى اخذوا الحليه وامرهم ان يخرجوا به من مصر، يعني كان بيقول لهم اسرقوهم قبل ما نمشي. الله، هو ده سيدنا موسى عنده. القران بيقضي بغير هذا، القران عندنا بيذكر أن موسى لما خرج للقاء ربه حدث أن بنو إسرائيل تحدثوا مع هارون وأخبروه أنهم فعلوا ذلك دون علم موسى، دون علمه، مش موسى اللي لهم، دون علم موسى. فسيدنا هارون أمرهم أن يحفروا حفرة، وهم عملوا ده ليه؟ وهم عملوا ده ليه؟ خافوا أن موسى هيلقى الله وسيجري حوار بينه وبين الله ان يخبره الله بذلك. قالوا نقول احنا بقى ان احنا اللي تبنا من نفسنا، ويلا يهود ولاد كلب. فامرهم هارون ان يجمعوا الحليه، يحفروا حفره، يوقدوا نارا، وان يضعوا الحليه في هذه الحفره. طيب لماذا صنع هارون ذلك؟ قال لانه عرفهم، عارفهم الساكين لا عهد لهم ولا ذمة لهم. فلو قال لهم طيب خلوا الحلي معاكم لحد ما يجي موسى يمكن يرجعوا في كلامهم، عرفوا كده هي لحظة جت لهم كده، فإن لم يستغلها استغلالا صحيحا مش هيضمنهم. أو كل واحد فيهم يقول لك طيب لما أجنب هذا الشيء زي ما نقول بلغة العصر أخنصر الحتة دي، مش لازم أطلع كله يعني، فحتى يضمن راح واضع الذهب كله في حفرة أوقد عليه نار حتى أصبح كتلة واحد، فما يستطيعش واحد يبقى ياخد حاجة ثانية. حتى يأتي موسى ويرى أمره، اللي حصل إن السامري راح مستغل هذا الذهب فأخرج عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ده اللي قال القرآن، لكن هم عندهم لا، ده موسى اللي قال لهم، موسى اللي قال. يجوا يتكلموا عن نبي الله داود فيقول لك داود أرسل الجيش ليحارب، الشيطان أراد أن يوقع بداود فتمثل له في حمامة من ذهب فأراد أن يمسك بها فاستدرجه حتى صعد إلى سطح القصر ووقف على حافة الصور، هذا كلام في سفر التكوين، فأراد أن يمسك بهذه الحمامة وهو لا يعلم أنه الشيطان، فطارت ووقع بصره على امرأة قد خرجت من نهر القصر كانت تستحم وهي تنفض شعرها. شوف نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، فأعجب بها فأرسل في طلبها، فعلم منها أنها امرأة أوريا الحثي وهو ضابط في جيش داود، ضابط في جيش داود. سفر التكوين بيقول إيه؟ فوقع عليها وزنى بها فحملت. طيب اتصرفوا ازاي؟ شوف اكن بيتكلموا عن شيطان مش عن نبي. فيقول فارسل داود امرا الى قائد الجند ان يرسل اليه هذا الضابط الذي يسمى اوريا الحث، فارسل اليه اوريا فقال له اذهب واضطجع هذه الليله مع امراتك. اتفق الجار ثم علشان بعد كده لما تطلع امراته حائبه هو اللي خلاص تبقى المسائل قمصت. فيقولون ان اوريا استحى قال اذهب اضطجع مع امراتي والجند يقاتلون ويقتلون لن يكون، فنام على باب القصر. فلما علم داود بذلك رده الى الجيش وارسل معه رساله ليسلمها الى قائد الجند، فقال الجند فتحها فوجد فيها امرا من داود ان اجعل اوريا الحثي في مقدمه الجيش، حطه في الوجه، وكان الذي يوضع في مقدمة الجيش إما أن يفتح على يديه وإما أن يقتل. فقتل أوريا الحثي فتزوج داود بامرأة أوريا وأنجبت هذا الطفل الذي حملت به في الأصل من زنا وكان هو سليمان. هذه اليهود وهذه خيبة اليهود، وميجي كاتب خربان في عقله زي ده ويروح بقى واخد من التوراة المحرفة دي كلام ويذكره في هذه الجريدة على أنه حقيقة. أسأل الله أن يشل يديه وأن يزيده جهلا، لا أدري. فمن ضمن البلاوي التي تذكر أو يذكرها العهد القديم اللي التوراة يعني بيذكر أن لوط، وهذا شيء أخبر عنه القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى قال أسر بأهلك بقطع من الليل أخرج وخذ المؤمنين ويطلع. ليه؟ القرية هتتدمر، جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. هذه القصة عندنا. اليهود بقى يحكوها ازاي؟ يقول لك فخرج داود من صغر، سموا البلد اللي كان فيها صغر، لوط من صغر وصعد إلى مغارة في الجبل ومعه ابنتاه، كان معه بنتينه، فقالت الكبرى للصغرى هكذا يقول سفر التكوين. أحرقه الله، اللي مازال النصارى يعتبروا بيه وضموه ويجعلوه الكتاب المقدس، أي تقديس في هذا لا أدري. فيقول صعد في مغارة من الجبل ومعه ابنتا، فقالت الصغرى الكبرى للصغرى إننا أصبحنا على غير عادة أهل الأرض، لا يدخل علينا رجال، الرجال ربنا خدهم فبقاش فيه غيرنا وانتي وابوكي. هل امي نسقي ابانا خمرا ونطلع معه وننجي من ابينا نسلا. والله رواية شبر التكوين كده وننجي من ابينا نسلا. الرواية المشؤومة الملعونة دي بتقول ايه؟ فسقطا اباهما خمرا واتقعت معه الكبرى ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. مش دريان ده ولوش قربوا خمر، لكنهم بيتكلموا عن واحد منحل. ولذلك انا في مره مسكت واحد فيهم قلت له يا ابني يا حبيبي تصدق الكلام ده في ابوك اللي في الكنيسه؟ قال لي لا. قلت له امال ازاي تصدقه في نبي من الانبياء؟ قال لي والله انا اول مره اشوف الكلام ده، لكن انا هروح اشوف الحكايه دي. وفين التقيت بيه بعد اسبوع بقول له انت رحت فين؟ قال لي بص لا تقعد بقى تقول لا يهوديه ولا نصرانيه ولا اسلام، هم ساعتين قدام سهير زكي بالدنيا وما فيها، يلا نجيب من الاخر يعني خلاص. والله لا انسى هذه العباره والله. فشوف الرئه المشؤومه دي بتقول ايه؟ ان اضطجعت معه الكبرى ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها، وفي اليوم التالي سقط اباهما خمرا واضطجعت معه الصغرى ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها، فحملت الاولى مؤاب وانجبت ولدا يسمى مؤاب وهو ابو المؤابيين. حضرتك بقى كراجل مسلم عندك دين وعندك حتى عقل تفكر بيه وعارف قد ايه الانبياء ليهم قداسه وليهم عصمه وليهم احترام، وان هذا الكلام لا يجوز الصاقه، مش هقول يعني بصالح، فما بالك بنبي يروح كاتب المقال ويروح كاتب فيه ده ان التوراة اخبرت عن اغتصاب وبنتين لوط اغتصبوه، خيبه الله وخيب من اعانه على هذا الكلام. شوف كاتب الكلام ده وبعدين يجي على قصة سيدنا يوسف ويقول لك ده بقى اللي في القرآن، ان امرأة يوسف حاولت اغتصابه ويا ابني كلمة اغتصاب دي لا تلصق الا بالمرأة، لأنها أولا مغلوب على أمرها، ثانيا لا يمكن إصلاحها بعد أن فضت بكارتها. لكن الراجل يغتصب لو وقعت عليه 600 امرأة إن شاء الله إيه اللي يحصل له؟ مش هينفع يتجوز بعد كده، هيبقى غير صالح للجواز. بيجيبوا بهايم تكتب بهايم والله، وهي صحفنا بقت بتأج بهذا الغراء جايب ضلال وذكره لما يقرأ واحد مش عارف يعتقد انه حق ان فعلا ولاد لوط اغتصبوه، ولما يجي يقرأ ويفهم ان كان يوسف عرضة للاغتصاب. ما معنى الاغتصاب؟ لا فهم الكلمة ولا فهم حتى اللي بيقوله ولا فهم اي حاجة عن اي حاجة. بقول وما زلت اكرر والله ربنا يريحنا من هذه الاقلام الفاسدة والعقول التاعسة، وأنا بقول كل من يتجرأ على القرآن أو يذكر باطلا على أنه حق وبغير علم أسأل الله أن يشل يده وأن يعمي بصره. إي والله ضلال مبين، هنعمل إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الأخ بيقول لي إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا وجزاك الله خيرا. يقول لي أعمل صيدلي عند صاحب صيدلية، فما هو حكم بيع هذه الأشياء؟ حبوب منع الحمل، ماكينة الحلاقة، أدوية قليلة ومعروفة لدينا بها كحوليات. خذها قاعدة عامة، هناك أشياء الأصل فيها الحل والحرمة تقرأ عليها من سوء الاستعمال، بيعك لها حلال ومن أساء استعمالها فالوزر واقع عليه. أضرب لك مثالا، ما حكم بيع السكين وهناك من يقتل بها؟ اشتغل في محل بيع سكاكين؟ طب ما في اللي بيموت بيها. ما حكم بيع العنب؟ وفي اللي بياخده يصنعه ها خمرة. النبي لما حرم حرم بيع العنب ولا حرم بيع الخمرة؟ يعني العنب حلال. كوني انا بقى ابيع عنبا او ابيع مدية لسكينة، فالاصل فيها اللي ايه الحل. كون ان يجي واحد ياخذها ويسيء استعمالها فالوزر ليس واقعا عليه. بتبيع شرايط كاسيت، انا هفتح محل بيع شرايط كاسيت فاضيه كده، واحد يجي ياخذ الشريط، وزي الاخوه اللي قاعدين قدامي اهو بيسجل عليه المحاضره وبيسجل عليه القران الكريم، واحد هياخذ الشريط هيسجل عليه رقص وبالانس. الوزر عليا انا اللي بعت؟ لا، الوزر على ها اللي اشترى. الا اذا، ارجو ما حدش يقاطعني لحد ما اخلص الاجابه، الا اذا علمت منه ذلك. تعبيري واضح؟ يعني جاي يشتري يقول لك اديني سكينه عشان هموت بيها واحد، ما تبيعلوش. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. جاي يشتري منك عنب وعشان هو فتح مصنع خامرة ويعمل معاك عقد تورد لي عنب علشان اشغل المصنع، ما تبيعلوش. فبقول الا اذا علمت منه ذلك. ولا تسأل، يعني مش انت مش مطالب ان كل واحد يخش عليك سلام عليك وانا عايز سكينة قول لي هتموت بيها ولا هتخرط بيها بصل، عايز اعرف. لا، ما في اخوة يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمهم يعني. بقول الا اذا علمت هذا، علمت هذا. زي بالضبط قضية ايه ربنا سبحانه وتعالى لما احل لنا طعام الذين اوتوا الكتاب فقالوا للحسن البصري منهم من يقول باسم المسيح ومنهم من يقول باسم الصليب، فقال كل والله اعلم بما يقولون. هو مش ربنا اللي احلها لي، ربنا اللي احلها لي ولا حد تاني؟ ربنا. قال الا اذا سمعت، ما تسمع انت بقى واقف قدامك باسم الصليب باسم المسيح مش هتاخد، ومش هيبقى الحكم ده بيتعلق بيه وحده، ده بيتعلق حتى بالمسلم، حتى بالمسلم. ولا تاكلوا مما لم يذكر عليه اسم الله. فلما تيجي تلاقي مسلم راح ماسك خروف، يا بدوي، لا كله انت يا اخويا، كله انت والبدوي بتاعك. لكن ما تروحش تسأله. باتفاق أهل العلم لو هتشتري من عند جرجس ولا بطرس ما تروحش تقول له تعالى أنت بتقول باسم الله ولا باسم الصليب، مش من حقك. أنت مطالب سمعت أو لم تسمع، بس ما سمعتش كل والله أعلم ما يقولون ولا لكل. سمعت يذكر غير الله حتى ولو كان مسلما فلا. فحضرتك ما تجيش تقول لي لازم أسأل، لا. فلو علمت هذا من قوله باتفاقه بتقدير الله، جاي قلت لك كده عايزة سكينة يعني مسنونة ان شاء الله عشان اقطع بها رقبة جاري ده عشان اقوم منه، ما تبيعلوش. هتعاقد معاك عشان تورد لي علب علشان عندي مصنع خمور، ما تبيعلوش. فدي اشياء الاصل بيبقى فيها الحل، في اشياء الاصل فيها الحرمة. ما تجيش تبيع على طول وانا مالي، ما هو اللي زي اللي بيفتحوا محلات وسوبر ماركت ودكاكين ويبيع لي السجاير، ما يقول له بالي ما هو اللي بيشرب. النبي لما جه يتكلم عن الخمر وهي مقياس لكل شيء حرام في هذا الموضوع، قال بيدخل فيها النار 10 العاصر والصانع والحامل والبائع والشارب والساقي. انت فاكر ايه هو اللي اجتمع ايه وتعاونوا على ايه؟ على البر والصاق. طلعت تبيع لي حرام وتقول لي ما هو اللي بيشربه، طب وانت تبيعه له ليه؟ تيسره له ليه؟ فانت مؤاخذ من على هذا. فنسال بقى الاشياء اللي حضرتك ذكرتها دي، نطبق بقى القاعده. وعشان كده بقول ان تفصيل المسائل بيريحنا، بيريحنا حبوب منع الحمل. الأصل فيها الحل أو الأصل فيها الحرمة؟ يسأل بقى تستعجلش. أقول أنت أدرى بقى بهذا، إن ثبت ضررها، وأنت راجل صيدلي طبيب تعرف الكلام ده، يبقى بيعها حرام. زي ما بنسمع انها مش عارف بتجيب سرطان في الرحم وسرطان في المعدة وبلاوي زرقاء. فإن ثبت ضررها يبقى الأصل فيها الايه؟ الحرق. وانت تفتي نفسك بقى كده وانت ماشي كده. ماكينة الحلاقة حلال ولا حرام؟ نيجي نقول تعال ماكينة الحلاقة لمين؟ للي يحلق ذقن، لا يحلق ذقن. طب وحلق للذقن ده شيء مباح؟ قال احيانا. واليومين دول مش هقول لك احيانا، اقول لك كثيرا. ازاي؟ قولي والله الضرورات تبيح المحظورات. لو داخل الجيش هتعمل ايه؟ انا حلقتها، انا يعني هعمل عنطر واقول لها مش حالق حلق. قلت حسبي الله ونعم الوكيل. دي بتعمل ايه في الجيش؟ مش عارف. ده اليهود مربين دونهم في الجيش يا اخي، سبحان الله. اليهود. لكن انا في هذه الحاله مضطر. اخ من الاخوه الافاضل اللي رايح جاي بيرجع من عمله متاخر، وفي لجان وما ادراك ما اللجان، هيعمل ايه؟ مريض. يبقى اذا في حالات بتبيحها، في حالات تبيحها. يبقى ان شاء الله تعالى ما دام هناك ما يبيح هذا فقد ابيح بيعه. يجي بقى واحد يشتريه يستخدمه في حدود المباح، يبقى خير وبركة. خرج به عن حدود المباح، يبقى الوزر واقع عليه، يبقى الوزر واقع عليه. أما بقى إن شاء الله تعالى الأدوية اللي بتدخل فيها كحوليات فهي حرام بدون فصال. تقول لي بقى محتاجينها ولازم وبتنفع في كذا وبتعمل كذا. لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. وانا اقول لك حاجة هتتعجب لها والله. تعرفين معظم حالات تليف الكبد وفشل الكلوي وسرطان المعدة وقرحة المعدة سببها الادوية؟ مش اللي بفرح كل حاجة بلبع شوف ليلة الدواء اللي مش عارف شوف ليلة. ولذلك الحمد لله لا بدخلها لنفسي ولا لأولادي. ولذلك إلا بقى يعني إذا ضعف الابن ومش قادر يتحمل باخد حكم المضطر. أما مع نفسي الحمد لله لما ببقى بموت وبفرفر كده ما خدش أسبرينة. لو موت ما خدش أسبرينة. هنذكر والأخ لو موجود كان حكى لكم الواقعة دي في مسجد اسمه التوحيد في مدينة نصر. ولحد النهارده القائمين عامل المسجد لما يلاقوني يقول لك الدكتور الهراب اهو. دخلت المسجد فاصبت بيعني الام مبرحه في جنبي، وحسيت بقئ وغثيان. طلعوني من المسجد للمستشفى مغمى عليا. جابوا الدكتور كشف قال لك باش ده الاعور هينفجر. والله باللفظ كده. ولو الاخ موجود كل اللي سمعت من الواقعه دي هينفجر. الحل تحليل حلل. قال لا ده ما يباتش للصبح. طب ايه المطلوب؟ هات دكتور البنج. طيب حضروا اوضه العمليات. لقيت المسائل كلها عماله هتتدربك كده وانا قاعد. فانا عايز اروح، انا ما استسلمش للدكتور. قلت له لا طب اروح اقول لاهلي. قال لي لو مشيت خدت خطوتين كده مش هتوصل. واقسم يمين بالله ان مش هيطلع عليها النهار. طب يا اخي مش عايز اخرج وخلاص. قال لا لا احنا طلبنا دكتور البنج وزمان وجاي. فتركوني في الحجره. فقلت للاخ الموجود معايا اخ من بلاق اسمه اشرف. قلت له اشرف. قلت له قال لي انزل اتصل بالاهل. قلت له لا لا تعالى بس ايه يعني تمشي شويه كده في الطرقه كده. رحت قايم ماشي قابلوني ايه رايح فين؟ قلت له معلش بس انا هبص على حاجه كده. خرجت من المستشفى وقفت تاكس وعلى بيتي عدل. روحت البيت قلت لهم الدنيا تقولي شويه حبوب حبه البركه دي. ورحت واخد حبيتين بسم الله الشافي المعافي ورحت نايم. الكلام ده من كتير، من 4 سنين ولا أعمل دمك أو لا عملت أعور ولا أعمل، لا عملت أعور ولا أعمل. ليه؟ أنا قعدت مع أطباء وأساتذة كبار والله قالوا لي إن الكيماويات اللي بتدخل في صناعة الأدوية هي أول عامل بيفسد الجسد، فبيصلح لك جانب ويفسد لك جانب ويفسد لك جانب. وزي ما قلت، قال لي أقسم لي دكتور جراح كبير إن معظم حالات التليف الكبدي، الفشل الكلوي، قرحة المعدة، سرطان المعدة بسبب الإفراط في أخذ الأدوية، فهتيجوا تدخلونا فيها مع الكيماويات. سبيرتو كمان هي لقصة، هي لقصة. فيبدي لم يجعل لا شفاء أمتي فيما حرم عليك، دي مش دعوة إلى ترك التداوي، لا إله إلا الله، تداوى بما أحل الله، لكن بما حرم الله لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه، فلا تتداوى به ولا تبيعه. إن دخل في تصنيع سبيرتو لا يتداوى به ولا يباع، ولا يباع. حاضر. شايفه وعاد صار شايف. قل يقول الله تعالى في سورة النساء أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يكون الناس نقيرا. بيقول لي نرجو إلقاء الله حول هذه الآية، وهل هناك أنواع من الملك؟ هي الآية جابت سيرة أنواع من الملك. هذه الآية جاءت في إطار حديث الله سبحانه وتعالى في هذه السورة عن اليهود، وبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية جملة من صفات اليهود في هذه السورة في سورة النساء، منها بخل اليهود. هذه الآية الله يبين بها مدى بخل اليهود. أولئك الذين ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه وهم شركاء لله في ملكه، هذه دعوة اليهود. فالله أراد أن يبين أن الله لو جعل لهم نصيب في الملك ومكنهم من الناس لجوعوا الناس، فما كانش الداف، ولو حتى زي ما الآية قالت لا يؤتون الناس نقيرا. والنقير، أنا قلت إن القرآن لما بيتكلم بيتكلم بلغة العرب، ولما بيذكر الأمثلة بيذكرها بأشياء تعرفها العرب جيدا، فذكر 3 أشياء في القرآن الكريم كلها مجتمعة في البلحة، في البلحة. فالله سبحانه وتعالى يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وهنا تكلم عن النقير، وفي آية أخرى تكلم عن الفتيل، عن الفتيل ولا يظلمون فتيلا. فبقى في القطمير والفتيل والنقير، والثلاثة تلاقيهم في البلحة. حضرتك روح اشتري 1/4 كيلو بلح لأنك مش هتقدر تجيب أكتر من كده، وربنا يوسع عليك وعلينا. فتروح ماسك البلحة تنظر إليها تلاقي في أعلاها طربوش أصفر كده، ده القطمير. وربنا يقول لك إني أي مخلوق تدعوه من دون الله ما يملكش، لا يملك أن يعطيك هذا القطمير، وهو شيء حقير يعني يقضم ويبصق، ما يملكش الدولة. وتكلم الله سبحانه وتعالى عن الفتيل، ثم حضرتك لما تفتح البلحة من جوه تنظر في النواة تلاقي فيها فتلة بيضة صغيرة كده، هي دي الفتيل. وأما النقير لو حضرتك ألبت النواة هتلاقي حتة أبى في ظهر النواة فيها خرم صغنطوط قوي، هو ده النقير. فلو اليهود ليهم نصيب في الملك مش هيدوك ولا الخرم ده حتى. هذا ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقوله، واللي بيحضروا معنا تفسير سورة النساء سمعوا منا هذا الكلام إن شاء الله تعالى. صلاة الأذان، هذا هو المعني بهذه الآية إن شاء الله تعالى. السؤال أصل بتاع الشيخ عمال كل يسألني السؤال. حاضر يا شيخ. بيقول لي أرجو الإجابة عن هذين السؤالين آسف معذرة. هو سؤال واحد بس، وأنا قلت أنا الكلام من دي قبل، الورقة اللي فيها سؤالين ما يتخدش منها غير سؤال. بيقول لي ما موقف الدين من ابن أخي لي كريم جدا معي لأبعد الحدود، ابن أخوه يعني، ومع كل الناس تقريبا، وهو لا يصلي مطلقا، لا حول قبل الله، وبلغ 40 من عمره ويصر على عدم الصلاة. والسؤال، هل أكل وشرب في بيته ومن ماله حرام علي؟ وهل أستضيفه في بيتي؟ وهل هذا حرام؟ يا أخي، ربنا سبحانه وتعالى علمنا ألا نصل وألا نصادق إلا أهل الصلاح. ولا يعجبني المثال اللي بيقولوه، بس لو كان زي ما أنا فاهمه من جاور السعيد يسعد. أنا باخد السعادة هنا، السعادة في الدين فيها السعادة في الحقيقية. وكان الزمان يعلمونا حديث، بطلوا يعلموه لأولادنا دلوقتي، كنا ندرسه كده وإحنا في ابتدائي، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ولا تحقيق. بائع المسك بائع الروائح، لما تجلس عنده إما أن تبتاع عمل يبقى أخذت شيئا طيبا، وإما أن يحذيك يقول لك شم كده ورح مديك حاجة في إيدك كده، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير هتلاقي منه إيه؟ يا هتحرق وتطير شرره فيحرقك، يا إما أضعف الأمور ستشم عنده ريحا سيئة. ولذلك كما قلت، إن شاء الله تعالى، إن الشرع قد علمنا أنه ينبغي أن نحرص على مجالسة ومصادقة الأتقياء الصلحاء. والحديث في شأنهم واضح، هم القوم لا يشقى جليسهم. وهذا في حديث إن لله ملائكة سياحون في الأرض يتلمسون مجالس الذكر. ولذلك قلت لإخوانكم ونحن نفسر سورة الكهف، قلت إن هناك كلب اهتم به أهل العلم، اسمه إيه وصنعته إيه وشكله إيه؟ كلب، وأهل العلم عضوا وروا على اسمه وصنعته وشكله الآن. ويذكر في القرآن الكريم ويوصف، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل، كلب الآية. طب وليه للتكريم ده للكلب؟ للكلب الآن ليه؟ قال لأنه كان في رفقة فتية، وصفهم الله بقوله إنهم فتية آمنوا ربهم. شوف كلب لما بقى في رفقة صلحاء بقى له قدره، اسمه وشكله وصنعته والقرآن يوصفه، سبحان الله. فبالك بالإنسان حينما يكون في رفقة الصالحين. ومن هنا علمنا الإسلام أن يكون هناك عندنا نوع من الهجر، وهو الهجر لله، ونوع من البغض، وهو البغض لأجل الله. فمما يجب علي وعليك أن نهجر أهل المعاصي وأن نبغضهم لله، لا أن يدخلوا بيوتنا ولا أن ندخل بيوتهم. وخذها قاعدة والله، من فرط في حق الله فلن يصون لك حقه، ومن لم يراعي من خلقه فلن يرعاك. ومثل هذا لا يستحق أن تصادقه بأي حال من الأحوال، لا أن يدخل بيتك ولا أن تدخل بيته، وخاصة أنك تقول هو مصر على ترك الصلاة، وإصراره هذا يقربه من الكفر إن لم يكن كافرا. فهذا إن شاء الله تعالى لا يستحق منا لا المصادقة ولا الملاطفة ولا الود بأي حال من الأحوال. أخذ المسلمون قاطعوا ثلاثة، تخلفوا عن الغزو في سبيل الله، هلال وكعب وثالثهم مرارة، ثلاث تخلفوا عن غزوة تبوك قطعهم كل المسلمين، مش تخلفوا عن الصلاة، عن غزوة تبوك قطعهم كل المسلمين حتى بالسلام. السلام مفيش، السلام مفيش. ولذلك كعب يقول كنت أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد أسلم عليه فلا يرد فلا يرد، فأنظر إليه أقول عله يحرك شفتيه يرد علي سرا فأراه لا يحركهما. كل المسلمين قطعوهم غضبا لمين؟ لمين؟ لله، لله. ولذلك كان بعض السلف إذا ما رأى جاره أو قريبه عاصيا تاركا للصلاة قصر حتى لو في صلاة كان يقاطع حتى بالسلام، وكان إذا رآه يجلس وسط رفقة فيهم من عرف بصلاحه فعايز يسلم، فكان يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عشان ما بقاش بيسلم عليه هو. ولذلك احنا ينبغي ان نسير بهذه القاعدة ونتعلم هذا. الكريم معاك ومغضب لله ملوش لازمة عندي، وبقول بملي فيه ملوش لازمة عندي مدام مغضب لله، لان لازم اتعلم كيف احب في الله وابغض في الله، لابد ان تكون قاعدتي هذه هذه. اما بقى الكلام اللي اسمعه بقى الراحم والقوميات وابن بلدي وابن حتتي وقريبي، كل ده كلام فاضي، كل ده كلام فاضي. فابو لهب كان عم النبي وهو الذي اسمع المسلمين هذا الكلام هذا القرآن سيصلى نارا ذات لهب. هي كده هي المسألة لله، فده ينبغي ان تقطعه وان تهجره لله حتى يستشعر ذنبه وجرمه. أسأل الله العلي العظيم. نعم لو كان إيه القرآن قال فلا إن كان الأب أو الأم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الأب والأم ده ليهم قاعدة استثنائية خاصة خاصة، وصاحبهما في الدنيا معروف، لازم تقول له ايه علاقة ما ده المعروف، ما ده صاحبهما في الدنيا معروف، ان لم تنصحه طب ما يقبلوش، وانت مطالب بانك تضربه ولا تعاقبه، ما انت مطالب بانك تنصحه، قبل فلنفسه لم يقبل فعليه، انت مطالب ان تنصحه. ولذلك اعجبني ما قاله اهل العلم لما قالوا ان لو كان لك ابا نصرانيا تلاصق ثم طلب منك ان تحمله الى الكنيسة تقول له لا لا، هو رجل تنصر وكان كسيحا ما بيقدرش يمشي، فقال لك يا ابني شيلني وديني الكنيسة، اقول له لا لا لا. شوف بقى الفقهاء قالوا ايه، فلو انه وجد من يحمله الى الكنيسة فعليك ان تحمله انت الى البيت، ما تدوش للكنيسة لكن تعمل ايه تروح. يا صاحب امه في الدنيا معروف، مش تروح داخل عليه اصلك انت راجل كلب وكافر واخرتك سودة وحضرمك بالجزمة، بتقول الكلام ده لمين يا حبيبي؟ تقول لمين يعني؟ تقول لمين؟ لا، الأب والأم ليهم قواعد استثنائية خاصة لأنهما سبب الوجود إن شاء الله تعالى بعد مشيئة الله. يا أخي انصحوا على طول، يا أخي انصحوا على طول. يا أخي الأخ اللي بيسأل عن العطور اللي فيها سبيرتو استخدمها وعليا يا ابني. يا حبيبي أنا لا أدري لماذا يكثرون الكلام في حق سبيرتو، وأنا قلت إن مصيبتنا ومصيبة كثير من المتصدين للعلم أنهم لا يؤصلون القضايا. يا أخي هناك في علم الأصول ما يسمى بحرمة الذات، وهناك في علم الأصول ما يسمى بحرمة المنفعة، وهناك في علم الأصول ما يسمى بحرمة بعض المنافع. قد يكون الشيء حلالا في ذاته وتحرم منفعته، وقد يكون الشيء حراما في ذاته وتحل منفعته، وقد يكون حراما في ذاته وفي منفعته، وقد يكون حراما في بعض منفعته وهو حلال في البعض الآخر وفي ذاته. وضربت مثال على هذا، قلت الخنزير حرام والحمار حرام. تاكل خنزير؟ لا. تاكل حمار؟ انا بتكلم على الحمار، ما اتكلمش على الحصان. هذا بتكلم عن مين؟ عارف الحمار؟ ها؟ كلكم عارفين؟ انا بتكلم عن الحمار، بقول الخنزير حرام والحمار حرام. حرام ايه؟ نبص بقى، الخنزير حرام تاكله والحمار حرام تاكله. بتقول بقى زي ما الخنزير حرام اركبه والحمار حرام اركبه، بتقول كده؟ لا. ليه؟ لان الخنزير محرم ذاتا ومنفعة. اقول التعبير ثاني، ذاتا ومنفعة. اما الحمار فهو محرم ذاتا ولكنه غير محرم منفعة. انت راجل مش كده؟ مش راجل؟ الذهب بالنسبة لك حرام ولا حلال؟ رد علي، حرام ولا حلال؟ اما تلاقي حتة الذهب بركنها على جنب، لا تمسكه في ايدك ولا تشيله في جيبك. هي المسألة كده يا ابني، حرم عليك ان تنتفع به وان كان قد احل الشرع لغيرك ان ينتفع به جلسة، فبيبقى اسمه محرم بعض المنافع. نيجي نسأل، السبيرتو وضع ليشرب ام لينتفع به؟ يعني احط السبيرتو في كتاب الأشربة هو شراب؟ البنزين تحطه في كتاب الأشربة؟ تحطه كده؟ تحطه في كتاب الأشربة. لأن البنزين اتصنع ليه؟ لينتفع به. هفترض إن واحد جه شربه فسكر، الغاز حرام، روحوا تولعوا في الأنابيب اللي عندكم في البيت. يا ابني هذه الأشياء وضعت لينتفع بها، فلما تؤدي إلى سطل ولا فتك يحرم شربها ولكن لا يحرم الانتفاع بها. هذا اللخبطة اللي بيعملوها بس. فطول ما هو بينتفع به تحطه في جملكة، تحطه في عطور، تحطه في عفيل، لا شيء في هذا. لكن تشربه لا، وما تدخلوليش كالخمر لانه ما توضعش اصلا ليكون شرابا علشان نقول هو كل شراب ويبقى شراب مسكر. لا، عادش يقول انه دخل في الاشربة بس ابدا، وإلا اي حاجة هتجربها هتلاقيها بتصل حرام. عادش يقول كده، انت خرجت به عن الشيء الذي وضع له اصلا، هو موضوع اصلا مش عشان يشرب. طب الحنة، خلوها حرام. عارف ليه؟ تعرفوا ان الحلة دلوقتي بتخش في صناعة الحشيش والافيون ولا ما تعرفوش؟ بيضيفوا منها كميات عشان يزودوا بيها وزن الحشيش والافيون، تبقى الحلة حرام. مع ان النبي سن لك انك سن للمرأة انها تتحلى، وسن ليك انك انت تحمل حيتك كمان وشعر. ما تدخليش في باب شراب وتجيب لي شيء تخرج به عن اصله وبعدين تسالني عن حكمه. لا، فالمسائل لازم تتوزن صح. فانا بقول لك حط كلونيا علي اذا انا بحط الله عطور والله، وما بحبش العطور الثقيله اللي بتتعمل دي، ما بحطهاش، انا بحط العطور الخفيفه دي. مش كده يعني تحديا، لا، بالعلم اللي انا قلت لك ده اللي انا فاهمه كويس قوي. بس قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك نتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. مش عايز بقى واحد يقول لي اصل الشيخ انت مش عاجبك فتوايا، انا مش مسك لك رباط، ما تحطش يا اخي عطور ولا كلون يا اخي، مش عاجبك ما تحطش، ما تحطش. بس اقم الصلاه.